أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، شرطية القدرة ومحلها. قلنا إن الدليل العقلي على نحوين. النحو الأول ما يمثل صور الدليل العقلي، النحو الثاني ما يمثل كبر الدليل العقلي، وهو البحث عن حجية الدليل العقلي، وسنبحث ذلك إن شاء الله تعالى في نهاية الدليل العقلي. إذن نبحث في صغريات الدليل العقلي. أول صغرى من صغريات الدليل العقلي قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. ومن الواضح أن قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور هي قاعدة وقضية عقلية فعلية تركيبية. نشرح في بيان هذه القضية ببيان مقدمة. مفاد هذه المقدمة أن التكليف له مراتب ومراحل، أبرزها أربع مراحل وقد تقدمت فلا داعي للإطالة. المرتبة الأولى هي مرتبة الملاك، المرتبة الثانية هي مرتبة الإرادة الناشئة من ذلك الملاك، المرتبة الثالثة مرتبة الجعل والاعتبار، والمرتبة الرابعة والأخيرة هي مرتبة الإدانة. مثلا الأب يقول لولده: يا ولدي اذهب إلى المدرسة. هذا الأمر الصادر من الوالد لولده يمر بمراتب أربعة. المرتبة الأولى وجود مصلحة في الذهاب إلى المدرسة. خلنا نأتي بمثال للوجوب ومثال للتحريم. يقول: اذهب إلى المدرسة ولا تذهب إلى السينما. المرتبة الأولى مرتبة الملاك، يعني توجد مصلحة في الذهاب إلى المدرسة وتوجد مفسدة في الذهاب إلى السينما دور العرض. المرتبة الثانية توجد إرادة وشوق بالنسبة إلى الذهاب إلى المدرسة، فالآب يشتاق ويريد أن يذهب ابنه إلى ماذا؟ إلى المدرسة. وتوجد مبغوضية ناشئة عن تلك المفسدة. أي مفسدة؟ مفسدة الذهاب إلى السينما. المرتبة الثالثة من مرتبة إنشاء الاعتبار، إنشاء الجعل، الصياغة القانونية. يقول: يا ولدي اذهب إلى المدرسة ولا تذهب إلى السينما، افعل ولا تفعل. اعتبار من الاعتبارات، يجب عليك الذهاب إلى المدرسة ويحرم عليك الذهاب إلى السينما. المرتبة الرابعة والأخيرة هي مرتبة الإدانة، فلو خالف الولد ولم يذهب إلى المدرسة فإنه يستحق العقاب ويستحق الإدانة من قبل الوالد. ولو خالف الولد وذهب إلى السينما لمشاهدة الفيلم الشيق فإنه يستحق العقاب ويستحق الإدانة من قبل والده. هذه مراحل أربعة: مرحلة الملاك وهي المصلحة في الواجب والمفسدة في المحرم، مرحلة الإرادة وهي المحبوبية والشوق في الواجب والمبغوضية والكراهة في المحرم، المرحلة الثالثة مرحلة الاعتبار إنشاء الوجوب وإنشاء التحريم، المرحلة الرابعة والأخيرة هي مرحلة الإدانة. لكن لا بأس بالإشارة إلى نكتة معينة لا بد أن تكون واضحة. مرحلة الإرادة المحبوبية والمبغوضية هل تنشأ من المصلحة الواقعية والمفسدة الواقعية أو تنشأ من العلم بالمصلحة الواقعية والمفسدة الواقعية، من إدراك المصلحة الواقعية والمفسدة الواقعية؟ لا شك ولا ريب أن المرحلة الثانية الإرادة تنشأ من العلم بالملاك، من إدراك الملاك، لا من الملاك الواقعي. يعني افترضنا أن هذا الأب يرى أن الذهاب إلى السينما أمر راجح لأنه ينمي من خيال الولد، والذهاب إلى المدرسة أمر مرجوح لأنه إهدار للوقت ولا فائدة من الكتابة والدراسة التي لا يمكن من خلالها أن يتوظف الولد ويعمل عملا لائقا به. في هذه الحالة ماذا سيقول؟ سيقول اذهب إلى السينما ولا تذهب إلى المدرسة. إذن الإرادة لا تنشأ من المصلحة الواقعية والمفسدة الواقعية، لا تنشأ من نفس الملاك الواقعي، الإرادة تنشأ من إدراك الملاك الواقعي، من العلم بالملاك الواقعي. مثال آخر، أنت تعرف أن هذه 10 طرق فيها قطاع طرق ما عدا واحد، انت اذا قطعت ان الطريق الخامس خال تذهب او لا تذهب؟ تذهب، ربما تذهب وقطاع الطرق موجودين في الخامس، الرابع ليسوا متواجدين فيه، يذهب ويسلم. اذن ارادة الذهاب الى الطريق الخامس لن تنشأ من نفس واقع الطريق الخامس، واقع الطريق الخامس فيه قطع طرق، نشأت من إدراك ومن العلم بالطريق الخامس، حسب علمي ليس فيه قطع طرق. إذن هذه النقطة ينبغي الإشارة إليها، وهي أن مرحلة الإرادة إرادة الشيء لا تنشأ من نفس مصلحته الواقعية أو مفسدته الواقعية، إرادة الشيء تنشأ من إدراك المصلحة والمفسدة الواقعية، من العلم بالمصلحة الواقعية. واضح إن شاء الله؟ إذن الإرادات لا تنشأ من نفس الملاكات الواقعية بل تنشأ من العلم بالملاكات الواقعية. واضح هذه النقطة؟ هذه النقطة تعليق وتفصيل للنقطة الثانية، للمرتبة الثانية، مرتبة الإرادة. الآن نأتي بتفصيل للمرتبة الثالثة، مرتبة الجعل والاعتبار. نسأل ما هو الغرض من الجعل والاعتبار؟ نقول وبالله المستعان وإليه المرجع والتكلان، يوجد غرضان. الغرض الأول إبراز المولى لعبده، إبراز شوقه وإرادته. يعني هذا الأب حينما يقول لولده اذهب إلى المدرسة يريد أن يبرز المصلحة، يعني يا ولدي في الذهاب إلى المدرسة توجد مصلحة وأنا أحب هذه المصلحة، أشتاق إلى هذه المصلحة. واضح ولا؟ وحينما يقول الأب لولده لا تذهب إلى السينما، يريد أن يقول توجد مفسدة في السينما وأنا أبغض هذه المفسدة، لا أحب ولا أشتاق إلى هذه المفسدة. إذن الغرض الأول من الاعتبار إبراز وإظهار الملاك والإرادة. المولى يريد أن يبرز لمن يخاطبه الملاك والإرادة، هذا الغرض الأول. الغرض الثاني التحريك والزجر، الإرسال أو الإمساك، البعث والتحريك أو الزجر والتوقيف. المولى أو الأب حينما يقول لولده اذهب إلى المدرسة فقط يريد يبين لنا أنا أحب تروح، لولا أنا أبعثك وأحرك وأرسلك للذهاب إلى المدرسة. وحينما يقول له لا تذهب إلى السينما فقط يريد أن يكون في السينما توجد مفسدة وأنا لا أحبها، لو بالإضافة إلى ذلك يقول أزيدك من الشعر بيتا، أنا أمنعك من الذهاب إلى السينما وأزجرك عن الذهاب إلى السينما. إذن في عالم الثبوت، في عالم الإمكان، الأغراض المتصورة للاعتبار غرضان. كلامنا كله الآن في عالم الثبوت. الغرض الأول إبراز وإظهار الملاك والاعتبار. الغرض الثاني البعث والتحريك أو الزجر والتوقيف. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى غرض الاعتبار في عالم الثبوت. الآن نريد أن نتكلم عن غرض الاعتبار في عالم الإثبات، يعني في عالم الخطاب والدلالة، عالم الثبوت يعني عالم الإمكان. المولى يمكن غرض الإبراز المحبوبية والمبغوضية، ويمكن غرض التحريك، ويمكن حتى الاثنين. لكن في عالم الخطاب والدلالة، في عالم الألفاظ، في عالم الإثبات، عادة الناس حينما تصدر أوامر اذهب ولا تذهب، شرطي المرور اذهب من هنا لا تذهب من هناك، الغرض عادة إبراز وإظهار الملاك والإرادة، أو لا الغرض البحث والتحريك والزجر والتوقيف. غالب خطاباتنا لما تصدر الأوامر الدولة تقول ممنوع تذهب المكان الفلاني، انت تقدر تخالف وتروح تقول ايه انتم بينتون عدم رغبتكم لكن ما منعتوني. العقلاء هكذا يعملون،
بحسب عالم الخطاب والدلالة عالم الإثبات يفهم من الأمر البحث والتحريك، ويفهم من النهي الزجر والمانع. واضح ولا اتضح هذا؟ بعد اتضاح هذه المراتب الأربعة نقول وعلى الله عز وجل نرجع ونتوكل. أنتم تقولون استحالة التكليف بغير المقدور، يعني عندنا مقدور قدرة، هذه القدرة هل أخذت في المراتب الأربعة أو لا؟ الآن إلى الآن كنا في المقدمة، الآن نشرع في صلب الموضوع. القدرة هل أخذت في عالم الملاك، وهل أخذت في عالم الإرادة، وهل أخذت في عالم الاعتبار، وهل أخذت في عالم الإدانة؟ نبدأ من الأخير، من المرتبة الرابعة، عالم الإدانة. هل القدرة أخذت في عالم الإدانة أو لا؟ يعني لكي يعاقب الله عز وجل عبده هل يشترط أن يكون العبد قادرا على الشيء أو لا؟ نعم، لأنه يستحيل معاقبة العاجز على شيء عاجز عنه. إذن القدرة دخيلة في المرتبة الرابعة، يعني يشترط لكي يستحق المخالف العقوبة القدرة، وإلا إذا كان غير قادر كان عاجز يقبح معاقبته. والقبيح بعيد عن الحكيم تبارك وتعالى. إذن المرتبة الرابعة والأخيرة مرتبة الإدانة، هذا قدر متيقن بعد بالاتفاق. كيف الله عز وجل يكلف الإنسان بتكليف غير قادر عليه، وإذا خالف الإنسان لأنه غير قادر يأتي ويعاقبه؟ ما يصير، يقبح معاقبة العاجز. إذن يشترط في استحقاق الإدانة، في استحقاق العقوبة، القدرة. إذا القدرة غير موجودة بعد عقوبة ما موجودة. الآن نأتي إلى عالم الملاك وعالم الإرادة، يعني المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. بدأنا بالنهاية المرتبة الرابعة، قلنا هي مشروطة بماذا؟ بالقدرة بلا إشكال. نأتي إلى عالم الملاك والإرادة. في عالم الملاك والإرادة نشترط في المصلحة والمفسدة القدرة أو لا؟ نشترط في الإرادة والمحبوبية أو المبغوضية القدرة أو لا؟ يحتمل أننا نشترط ويحتمل أننا لا نشترط. أحيانا تتعلق المصلحة بالشيء المقدور دون غير المقدور. واضح ولا؟ أنا أريدك تخدمني، لكن أريدك تخدمني بما في حدود طاقتك. أما غير ما في حدود طاقتك أنا لا أريد، ما أريد أكلف عليك. هنا الإرادة تعلقت بالمقدور دون غير المقدور. المحبوبية ومصلحة الشيء تعلقت بالمقدور دون غير المقدور. واضح ولا؟ واحيانا الملاك والإرادة يتعلقون حتى بغير المقدور. ألا ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل المشيب. ما تتمنى يصير شباب؟ هذا الشيخ الكبير ما يتمنى ويحب أن يرجع شباب؟ يحب رجوع الشباب. هذا مقدور بالنسبة إليه؟ غير مقدور. بل بعض الشباب يتمنى أن يرجع طفلا يعيش أيام الطفولة. هو تعلقت المحبوبية والإرادة بالرجوع إلى الطفولة أو لا؟ نعم. هل هذا مقدور أن يرجع طفل؟ غير مقدور. إذن كل من الملاك المرتبة الأولى والإرادة المرتبة الثانية أحيانا قد يقيد بخصوص المقدور وأحيانا لا يقيد بالمقدور. ملتفتين أو لا؟ إن قيدت المرتبة الأولى والثانية بالقدرة يعني مرحلة الملاك ومرحلة الإرادة، إذا قيدت بالقدرة قيل لمثل هذه القدرة القدرة الشرعية، وإن لم تقيد مرتبة الملاك والإرادة بالقدرة قيل لمثل هذه القدرة القدرة العقلية. إذن ما هو الفارق بين القدرة العقلية والقدرة الشرعية؟ طبعا الآن أنت تقول إذا الملاك والإرادة ما قيدوهم بقدرة ليش نسميهم بعد قدرة؟ يعني الملاك والإرادة كما يشملون القادر يشملون العاجز، ليش نسميها قدرة بعد؟ لأنه سيأتي في مرتبة الاعتبار الاعتبار انقيد بالقدرة، فيقينا الاعتبار مقيد بالقدرة، لكن تارة الاعتبار مقيد بالقدرة والملاك والإرادة أيضا مقيدين بالقدرة، صارت قدرة شرعية. وأحيانا الملاك مقيد بالقدرة لكن الملاك والإرادة غير مقيدين بالقدرة، صارت قدرة شرعية. ملتفتين أو لا؟ قدرة عقلية. إذن الاعتبار دائما مقيد بالقدرة، الاعتبار دائما مقيد بالقدرة ونتكلم عنه إن شاء الله لا، لكن هذا الاعتبار إما أن يكشف عن ملاك وإرادة أيضا مقيدين بالقدرة فتكون القدرة شرعية، وتارة هذا الاعتبار المقيد بالقدرة يكشف عن ملاك وإرادة غير مقيدين بالقدرة فتكون القدرة عقلية. والخلاصة والزبدة أن القدرة الشرعية هي عبارة عن الملاك والإرادة المقيدين بالقدرة، بينما القدرة العقلية هي عبارة عن الملاك والإرادة غير المقيدين بالقدرة إلا أن الاعتبار هو المقيد بالقدرة. هذا تمام الكلام في الإصطلاح الأول لمعنى القدرة العقلية والشرعية. القدرة العقلية والشرعية له اصطلاحات، هذا اصطلاح واحد أخذنا، يوجد اصطلاح ثاني بعد القدرة العقلية والقدرة الشرعية. ما هو المراد بهما؟ يقولون القدرة إن أخذت في لسان الدليل من قبل الشارع فهي قدرة شرعية، وإن لم تأخذ القدرة في لسان الدليل لكن حكم العقل بالتقييد بالقدرة فهذه القدرة عقلية. إذن عندنا اصطلاحان، الاصطلاح الأول القدرة الشرعية هي عبارة عن الملاك والإرادة المقيدين بالقدرة، القدرة العقلية هي عبارة عن الملاك والإرادة غير المقيدين بالقدرة إلا أن اعتبارهما مقيدون بالقدرة. الاصطلاح الثاني القدرة الشرعية هي عبارة عن القدرة المأخوذة في لسان الدليل الشرعي، القدرة العقلية هي عبارة عن القدرة التي لم تؤخذ في لسان الدليل الشرعي إلا أن العقل يحكم بها. واضح إن شاء الله. إلى هنا خلاصة المبحث، خلاصة المبحث القدرة مأخوذة في المرتبة الرابعة في مرتبة الإدانة، وأما في المرتبة الأولى والثانية الملاك والإرادة إما أن تؤخذ القدرة وإما لا، يقع الكلام في المرتبة الثالثة في عالم الاعتبار والصياغة. في عالم الاعتبار، في عالم الجعل، هل القدرة مأخوذة أو لا؟ تسأل منا، نحن نسأل منك، ما هو الغرض من الاعتبار؟ إن كان الغرض من الاعتبار هو الغرض الأول، إفراز الملاك والإرادة، إظهار الملاك والإرادة، إظهار الملاك والإرادة غير مقيد بالقدرة. ما دام أنا أحب شيء وأريد أن أظهر ما أحبه، أقدر أكلف واحد حتى التكليف غير مقدور لكي أظهر له أنني أحب ذلك الشيء. فإذا كان الغرض من الجعل والاعتبار هو إبراز وإظهار الملاك والإرادة، فإن الاعتبار إذا كان غرضه الإبراز والإظهار للملاك والإرادة، هذا الاعتبار غير مقيد بالقدرة. وإن كان الغرض من الاعتبار هو الدفع والتحريك أو الزجر والذهن، فلا شك ولا ريب أن مثل هذا الاعتبار مشروط بالقدرة، لأن غير القادر لا يمكن أن يتحرك ولا يمكن أن ينزجر. واضح أو لا؟ إذن لو سألك سائل، الاعتبار هل هو مقيد بالقدرة أو لا؟ نقول الاعتبار له غرضان في عالم ثبوت. إما الغرض من الاعتبار إبراز وإظهار الملك والإرادة، إذا كان هذا الغرض هذا الاعتبار غير مقيد بالقدرة، وإما أن يكون الغرض هو هذا، هو التحريك والبعث والدفع، فحينئذ نشترط القدرة، لأن غير القادر لا يمكن أن ينبعث وأن يتحرك. هذا تمام الكلام في عالم الثبوت. في عالم الإثبات والخطاب والدلالة قلنا ماذا يستفاد من الاعتبار والجعل؟ هل يستفاد أن الاعتبار لإبراز الإرادة والملاك، أو أن الاعتبار بداعي الدفع والتحريك؟ قلنا الاعتبار بداعي الدفع والتحريك، إذن الاعتبار مقيد بالقدرة، لأن ظاهر الخطابات أن الاعتبارات بداعي الدفع والتحريك، ويستحيل تحريك ودفع العاجز غير القادر. النتيجة النهائية إلى بحث نكلة، النتيجة النهائية بالنسبة إلى المرتبة الرابعة الإدانة نشترط القدرة، بالنسبة إلى المرتبة الثالثة الاعتبار نشترط القدرة، بالنسبة إلى المرتبة الأولى والثانية الملاك والإرادة قد نشترط القدرة فتكون القدرة شرعية، وقد لا نشترط القدرة فتكون القدرة عقلية. واضح إن شاء الله؟ فتحوا عقولكم، خلنا نطبق العبارة. قال: قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، شرطية القدرة ومحلها، يعني وموضع ومحل القدرة، احنا بينا محلها وينها، عالم الإدانة وعالم الاعتبار. واما عالم الملاك وعالم الإرادة قد يكون محلا لاشتراط القدرة وقد لا يكون محلا لاشتراطها. يقول: في التكليف مراتب متعددة، وهي الملاك. الملاك هي المصلحة الموجودة في الوجوب والاستحباب، والمفسدة والمبغوضية الموجودة في الحرمة والكراهة، والإرادة. الإرادة هي المحبوبية الناشئة عن المصلحة، والمبغوضية الناشئة عن المفسدة. بعد والجعل يعني الاعتبار، والإدانة يعني العقوبة. يقول: فالملاك، طبعا الآن السيد الشهيد بما أنه سيمثل للوجوب دائما يبرمج الملاك والإرادة على الوجوب، احنا منذكر للوجوب وللحرمة كما مثلنا، يقول فالملاك هو المصلحة الداعية إلى الإيجاب، احنا نضيف أو المفسدة الداعية إلى التحريم. واضح إن شاء الله؟ هذا الملاك. بعد والإرادة هي الشوق الناشئ من إدراك تلك المصلحة. لاحظ الدقة، الإرادة هي الشوق يعني المحبوبية، الناشئ يعني الناشئة هذه المحبوبية، مو من تلك المصلحة، ما قال من تلك المصلحة، مو من تلك المصلحة الواقعية، من إدراك تلك المصلحة يعني من العلم بتلك المصلحة. فالإرادة لا تنشأ من نفس المصالح الواقعية، وإنما تنشأ من إدراك ومن العلم بتلك المصالح الواقعية. واضح إن شاء الله؟ هذا مثال للوجوب. مثال للتحريم، نقول والإرادة هي المبغوضية الناشئة من إدراك تلك المفسدة. واضح أو لا؟ يلا كمل إياي العبارة. قال والإرادة، نقول هكذا، فالملاك هو المصلحة الداعية إلى الإيجاب أو المفسدة الداعية إلى التحريم، والإرادة هي الشوق الناشئ من إدراك تلك المصلحة أو المبغوضية الناشئة من إدراك تلك المفسدة. بعد والجعل هو اعتبار الوجود مثلا أو اعتبار التحريم في مثال آخر. الآن يبين الغرض من الاعتبار، الغرض من الجعل والاعتبار. قال وهذا الاعتبار تارة يكون لمجرد إبراز الملاك والإرادة، يعني لمجرد إظهار الملاك، الكشف عن الملاك والإرادة، وأخرى يكون هذا الاعتبار بداع البحث والتحريك. بداع البحث يعني الغرض منه البحث والتحريك، هذا في الواجب، أو السجر والمانع والتوقيف فين؟ في المحرم. الآن يقول كما هو ظاهر الدليل الذي يتكفل بإثبات الجهل. لاحظ ماذا قال، لاحظ العبارة كيف دقيقة. هذا الاعتبار تارة يكون وأخرى يكون، يكون يكون يعني يمكن، يعني في عالم الثبوت. الآن بيتكلم عن عالم الإمكان. قال كما هو ظاهر الدليل، يعني ظاهر الخطاب، يعني في عالم إثبات يكون الغرض داع التحريك والبعث. كما هو ظاهر الدليل الذي يتكفل بإثبات الجعل، يعني بإثبات الاعتبار، لأن الدليل يظهر ويكشف عن الاعتبار. الخطاب من آية أو رواية ليس هو الاعتبار، وإنما مظهر ومبرز لذلك الاعتبار القانوني. واضح إن شاء الله؟ والإدانة هي مرحلة المسؤولية والتنجز، تنجز يعني دخول التكليف في ذمة المكلف تنجزا، واستحقاق العقاب. الآن فرع، أول شيء يبدأ بالمرتبة الرابعة. قال ولا شك في أن القدرة شرط في مرحلة الإدانة، مرحلة استحقاق العقاب، لأن الفعل إذا لم يكن مقدورا فلا يدخل في حق الطاعة للمولى عقلان، يعني بحسب حكم العقل، العقل يحكم هكذا، المولى يستطيع أن يدين إذا كان الشيء مقدورا للمكلف، وإما إذا كان المكلف عاجزا عن الإتيان بالشيء فالمولى ليس له حق الطاعة، حدود مولوية حق الطاعة في الأمور المقدورة دون الأمور غير المقدورة. كما أن الآن نتكلم عن المرتبة الرابعة، الآن يصعد إلى المرتبة الأولى والثانية. قال كما أن مرتبتي الملاك هذه الأولى والشوق يعني الإرادة أي المرتبة الثانية غير آبيتين عن دخالة القدرة كشرط فيهما، يعني يمكن أن تدخل القدرة كشرط في أين؟ في الملاك والشوق الإرادة. الآن علق، يقول بحيث لا ملاك في الفعل ولا شوق إلى صدور هذا الفعل من العاجز. شنو؟ بحيث يعني بمعنى بحيث يعني بمعنى انه لا يوجد ملاك في الفعل ولا يوجد شوق الى صدور الفعل من العاجز، يعني الملاك والشوق مقيدين بخصوص القادر، اما غير القادر وهو العاجز لا ملاك في حقه ولا شوق بالنسبة الى فعله. هذا الاحتمال الاول، واضح ولا؟ الاحتمال الثاني، وعن عدم دخالتها كذلك. لاحظ العبارة، خل هذه الجملة المعترضة بين قوسين، بحيث قبل بحيث تخلي قوس، بحيث لا ملاك في الفعل ولا شوق الى صدوره من العاجز، تغلق القوس. الان هذا القوس حذفه، لا تقرا وياي، اقرا العباره. قال كما ان مرتبتي الملاك والشوق غير آبيتين عن دخالة القدرة كشرط فيهما. هذا الاحتمال الاول، هذا الاحتمال الاول غير آبيتين عن دخالة القدرة، يعني نشترط القدرة فصير القدرة شنو؟ شرعية. اذا كان الملاك والشوق لا يأبيان ولا يمنعان من تقييدهما بالقدرة، يعني القدرة شرعية. الان الشق الثاني يتكلم عن القدرة العقلية. قال وعن عدم دخالتها كذلك، يعني كما ان مرتبتي الملاك والشوق غير آبيتين عن عدم دخالتها، ها تعود على منه القدرة، عن عدم دخالة القدرة كذلك، يعني كشرط فيهما. واضح العبارة او لا؟ يقول كما ان مرتبتي الملاك والشوق غير آبيتين عن دخالة القدرة كشرط فيهما، وغير آبيتين ايضا عن عدم دخالتها القدرة كذلك كشرط فيهما. هذه وعن عدم دخالتها كذلك، هذا الثاني القدرة العقلية، يعني الملاك والشوق لا يأبيان عدم دخالة القدرة، يعني ما نقيد الملاك والشوق بالقدرة، صارت القدرة عقلية. يقول بحيث يكون الفعل واجدا للمصلحة ومحطا للشوك حتى من العاجز، بحيث هنا ايضا بمعنى، هذا القسم الثاني القدرة العقلية، بمعنى يكون الفعل واجدا للمصلحة، يعني متوفرة فيه وموجودة فيه المصلحة، ومحطا للشوق، يعني يحط عليه الشوق من المولى حتى من العاجز، حتى من قبل المكلف العاجز. وقد تسمى القدرة في الحالة الأولى بالقدرة الشرعية. ما هي الحالة الأولى؟ إن مرتبتي الملاك والشوق غير آبيتين عن دخالة القدرة كشرط فيهما، يعني الحالة الأولى اشتراط القدرة في مرتبة الملاك والإرادة. وفي الحالة الثانية تسمى بالقدرة العقلية. الحالة الثانية ما هي؟ قوله وعن عدم دخالتها كذلك، يعني ماذا؟ عدم اشتراط القدرة في مرتبة الملاك والإرادة. إلى هنا انتهينا من المرتبة الرابعة والأولى والثانية. يقع الكلام في المرتبة الثالثة، كنا غرضا، إما الغرض إبراز الملاك والإرادة، إذا الغرض الإبراز ما نشترط القدرة، وإذا كان الغرض هو التحريك نشترط القدرة. هذا ثبوتا. إثباتا، الغرض ماذا يفهم منه ظاهرا؟ التحريك، إذا نشترط القدرة في الاعتبار. وأما في مرتبة جعل الحكم فإذا لوحظت هذه المرتبة، مرتبة جعل الحكم بالاعتبار، بصورة مجردة، يعني ماذا بصورة مجردة؟ يعني بصورة مجردة عن البعث والتحريك. لاحظ ياي في العبارات، ها سيد الشهيد برقيان. واما في مرتبة جعل الحكم، مرتبة الاعتبار، فاذا لوحظت هذه المرتبة، يعني مرتبة الاعتبار والجعل، بصورة مجردة، يعني بصورة مجردة عن البعث والتحريك، يعني لوحظ الغرض الأول فقط. ما هو الغرض الأول؟ إبراز وإظهار الملاك والإرادة دون الغرض الثاني البحث والتحريك. لم نجد مانعا عقليا عن شمولها للعاجز، يعني عن شمول القدرة للعاجز. لماذا؟ لأنها، يعني لأن مرتبة جعل الحكم
اعتبار للوجوب، مرتبة جعل الحكم إنما هي اعتبار للوجوب، يعني جعلون للوجوب. والاعتبار سهل المؤونة، يمكن تعتبر الشيء في حق القادر فقط، يمكن تعتبر الشيء في حق القادر والعاجز. يقول والاعتبار سهل المؤونة، يعني خفيف المؤونة، لا يحتاج إلى مشقة زائدة. وقد يوجه الاعتبار إلى المكلف على الإطلاق، يعني ماذا؟ على الإطلاق، قادرا كان أو عاجزا، على الإطلاق، يعني سواء كان المكلف قادرا أو عاجزا. لماذا؟ ما هو الغرض؟ قال وقد يوجه إلى المكلف على الإطلاق لإبراز أن المبادئ، مبادئ الحكم، ما هي مبادئ الحكم؟ الملاك والإرادة، ثابتة في حق الجميع، يعني في حق القادر والعاجز معا. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في الغرض الأول للاعتبار. الآن الغرض الثاني، قال ولكن قد نفترض جعل الحكم بداعي، يعني بغرض البعث والتحريك المولوي، يعني من قبل المولى، البعث والتحريك من قبل المولى. ومن الواضح هنا، يعني إذا كان الغرض من الاعتبار هو التحريك المولوي، أن التحريك المولوي إنما هو بسبب الإدانة وحكم العقل بالمسؤولية. المولى لماذا يحركك؟ لأنك إذا لم تتحرك يدينك ويعاقبك، فالمولى يثبت المسؤولية في ذمتك. واضح ولا؟ الإدانة مقيدة بالقدرة، إذن التحريك أيضا مقيد بالقدرة، لأن التحريك بداع المسؤولية وإثبات الإدانة.
إنما هو يسبب أو بسبب
الإله؟ لا، مو يسبب التحريك، التحريك مسبب معلول. المولى ليش حرك؟ ما هي العلة إلى تحريكك؟ إذا أنت ما تحركت شنو إعاقبك؟ أنت شنو مكتوب عندكم؟ قال ومن الواضح هنا أن التحريك المولوي إنما هو بسبب الإدانة وحكم العقل بالمسؤولية.
التحريك معلول،
وإن كان هذا التعبير فيه مسامحة، لأن التحريك المولوي من قال أنه بسبب الإدانة؟ التحريك المولوي بسبب وجود الملاك والإرادة الملزمة. هذا هو، لا، الملاك والإرادة الملزمة سبب، والتحريك والاعتبار شنو؟ مسبب، والإدانة أثر إلى هذا الاعتبار. هذا الإيراد وارد على السيد الشهيد، ملتفتين أو لا؟ الاعتبار معلول، ما هي علته؟ هل علته الإدانة أو علة الملاك والإرادة؟ الوجوب، الوجوب اعتبار، هذا اللي لا، ما هي علته؟ هل علة الملاك المصلحة والإرادة، لو علة الإدانة؟ علة الملاك. الإدانة أثر من آثار الوجوب. هنا عبارة السيد يفهم منها شنو؟ إن التحريك والوجوب معلول، والإدانة سبب. واضح ولا؟ والأمر سهل. ولذلك يقول ومن الواضح هنا أن التحريك المولوي إنما هو بسبب الإدانة وحكم العقل بالمسؤولية، ومع العجز لا إدانة ولا مسؤولية كما تقدم، فيستحيل التحريك المولوي. على العموم الأمر سهل، لكن لا شك ولا ريب أنه العقل يحكم بالمسؤولية لوجود أثر يترتب في المستقبل بالإدانة، أنه في حالة المخالف تحصل إدانة، وبهذا يمتنع جعل الحكم بداع التحريك المولوي. جيد، الآن هذا ثبوتا، الآن إثباتا، الداعي هو التحريك. يقول وحيث إن مفاد الدليل، يعني ما يستفاد من الدليل عرفان، هو جعل الحكم بهذا الداعي، يعني بداع التحريك والبعث، فيختص الحكم لا محالة بالقادر، وتكون القدرة شرطا في الحكم المجعول بهذا الداعي بداع التحريك. الآن يقول والقدرة إنما تتحقق في مورد يكون الفعل فيه تحت اختيار المكلف. هذه الآن يدخل في بحث جديد، ما هو معنى القدرة ومتى يتحقق عنوان القدرة، والقدرة إنما تتحقق يأتي تحقيقها. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.